بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال أيها الإخوة الحديث مستمرا في بيان مسائل الإيمان وشرح أسسه التي يقوم عليها عند أهل السنة والجماعة. لا زال حديثنا أيها الإخوة في شرح الأساس الأول، ألا وهو أن الإيمان قول وعمل. تقدم في اللقاء الماضي أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يقوم على أركان ثلاثة كما دلت على ذلك النصوص، وهي قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. وتتمة للموضوع أيها الإخوة، فإن المؤلف رحمه الله تعالى إذا تأملنا كلامه فإننا سنجد أنه قد نبه في تقريره لهذه المسألة على أمر في غاية الأهمية، ألا وهو أن هذه الأمور الثلاثة التي يتكون منها الإيمان عند أهل السنة تعد من الأمور المتلازمة التي لا ينفك بعضها عن بعض، ولا يكفي الإقرار ببعضها عن بعضها الآخر، بل لابد لاعتبار الإيمان وقبوله من اجتماعها جميعا. وهذا التنبيه الضروري في تحقيق هذا الأساس من أسس الإيمان جاء في قول المؤلف رحمه الله تعالى كما عندكم في المتن: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. هذا التنبيه أيها الإخوة لم يتفرد به المؤلف رحمه الله تعالى، بل هو تابع لأسلافه من أئمة السنة وأعلام الهدى من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. والتنبيه بنحو هذا اللفظ من المؤلف على أنه لا بد من اجتماع هذه الأمور وترابطها، أقول التنبيه بنحو هذا اللفظ قد جاء عن عدد من العلماء، وهو يبين ويثبت عدم انفراد المؤلف رحمه الله تعالى بذلك. فها هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وهذا نص صريح في المسألة من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أعيده، يقول: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. وبهذا أيها الإخوة يتحقق القبول عند الله تبارك وتعالى من المؤمن، وتتم له النجاة. من هنا قال إمام أهل الشام في زمانه الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، قال: فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فذلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين. فهذا يبين أثر أيها الإخوة وضرورة اجتماع وترابط هذه الأجزاء الثلاثة مع بعضها، وأن واحدا منها لا يكفي عن الآخر، بل لابد من القول ولابد من العمل ولابد من الاعتقاد. وممن قرر هذا صراحة ونصا ممن صنف في أبواب الاعتقاد الإمام الحافظ محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة وهو مطبوع، حيث قال رحمه الله: باب القول، تأملوا تبويبه، قال: باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا أن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك عقب هذا التبويب، قال: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا، وهنا الشاهد، أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك القرآن والسنة وقول علماء المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة، تأكيدا لهذا المعنى وأنه لا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة في العبد، وتحقيقا لهذا المفهوم من مفاهيم أهل السنة في باب الإيمان، وأنه لا بد في الإيمان من قول، ولا بد فيه من عمل، ولا بد فيه من اعتقاد، وأنه لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا يكمل القول والعمل إلا بالاعتقاد، ولا يكمل القول والاعتقاد والعمل إلا بنية، إلا بنية. هذا الأمر أيها الإخوة الذي نص عليه المؤلف قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بكلام متين مختصر، وأن هذه الأمور متلازمة لا انفكاك لبعضها عن بعض. قال رحمه الله في الفتاوى في المجلد السابع صفحة 204، قال: والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان بدون عمل ظاهر. وهذه مسألة أيها الإخوة لا بد من فهمها وإدراكها، وفيها رد على أولئك الذين ينصحون أو يرشدون أو ينبهون على ما عندهم من مخالفات وانحراف، فتجد الواحد منهم إذا نصح يقول الإيمان في القلب، فيقال له أن إيمان القلب التام يستلزم ماذا؟ العمل الظاهر، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان بدون عمل ظاهر. فإذا وجد الإيمان في القلب وجد العمل على الجوارح ولا بد، ويبعد أن يكون المرء ذا إيمان صادق ثم بعد ذلك تتخلف أعضاؤه عن العمل والإقبال على الله تبارك وتعالى والعمل بطاعته سبحانه. يقول الإمام ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام في هذه المسألة، وهو يؤكد ما قاله شيخ الإسلام، قال في كتاب الفوائد قاعدة: الإيمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته. قال: فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعصم به المال والذرية، ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر، أي تعذر الظاهر، قال: بعجز أو إكراه وخوف هلاك. قال: فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل نقصه، وقوته دليل قوته. هذا أيها الإخوة كله من أهل العلم يبين ماذا؟ على أن هذه الأمور متلازمة، مترابطة، مجتمعة، لا انفكاك لبعضها عن بعض. فمن اعتقد بقلبه نطق لسانه، ومن اعتقد بقلبه ونطق لسانه تحركت جوارحه وانقادت لله تبارك وتعالى وأقبلت على محابه سبحانه وتعالى. بهذا الذي قرره أهل العلم كالآجري ومن جاء متأخرا كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه، أقول بهذا وردت الآثار عن أئمتنا وسلفنا الصالح من التابعين وغيرهم. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان، وابن المبارك في كتاب الزهد وغيرهما، وسنده صحيح. يقول قتادة ابن دعامة السدوسي المفسر المشهور رحمه الله تعالى في قوله تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ قال رحمه الله: البصير العبد المؤمن أبصر بصرا نافعا فوحد الله وحده وعمل بطاعة ربه وانتفع بما آتاه الله. وهذا الأثر رواه ابن جرير في تفسيره وسنده صحيح. أحيانا أيها الإخوة يأتي على ألسنة أهل العلم تقرير هذا الأصل وهذا الأساس من أسس الإيمان بالمثال، من باب ماذا؟ تقريب هذه المسألة وإيضاحها للناس. يقول عبيد بن عمير الليثي رحمه الله تعالى: من صدق الإيمان وبره، من صدق الإيمان وبره إسباغ الوضوء في المكاره، يعني المواضع والحالات التي يشتد على المرء فيها الوضوء كالبرد مثلا، إسباغ الوضوء يعني إتمامه في المكاره. قال: ومن صدق الإيمان وبره أن يخلو الرجل بالمرأة الحسناء فيدعها لا يدعها إلا لله وهذا الأثر رواه ابن عين في حلية الأولياء وغيره بإسناد صحيح. هذا كله يدل على ماذا؟ على أن الإيمان متى ما عمر القلب فإن الجوارح تنقاد ولا بد، ويستحيل أيها الإخوة أن تتخلف الجوارح مع الإقرار التام في القلب. إن تخلفت فلأسباب واعتبارات ستأتي إن شاء الله معنا في الدرس القادم. إذن أيها الإخوة، هذا هو بيان التنبيه الأول من كلام المؤلف، أنه لا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية. إذا تبين لنا هذا فيأتي التنبيه الآخر من المؤلف رحمه الله، وهو قوله ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة. ما معنى هذا الكلام؟ أي أنه لا اعتبار للقول ولا قبول للعمل ولا اعتداد بالنيات إلا بموافقتها لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتحقيق الاتباع له عليه الصلاة والسلام، والتأسي في أقواله وأعماله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي قرره المؤلف هنا في قوله ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة ورد عن عدد كثير من السلف، وأنا أنقل لكم 4 نقول. الأول، يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: الإيمان قول ولا قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. رواه الآجري في الشريعة وهو صحيح. يروى عن داود ابن أبي هند أحد التابعين قال رحمه الله: لا يستقيم قول إلا بعمل، لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة. ويقول الإمام الحافظ الحميدي واسمه عبد الله ابن الزبير رحمه الله تعالى، قال في كتاب أو رسالة مطبوعة له بعنوان أصول السنة، قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول وعمل بنية إلا بسنة. ويقول الحافظ الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة: الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة. ما معنى إصابة؟ اتباع للسنة. كل هذه النقول أيها الإخوة تؤكد على أنه لا بد من اعتبار ماذا؟ من اعتبار تحقيق التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في القول والعمل والإرادة. وفي هذه الجملة من كلام المؤلف وفيما نقل عن السلف والإخوة التنبيه على ضرورة رعاية ماذا؟ رعاية ضوابط اعتبار صلاح الأعمال عند الله تبارك وتعالى، وأن صلاحها عن الأعمال وقبولها لا يتم إلا بالإخلاص للمعبود وهو الرب جل وعلا، وإلا بتحقيق التأسي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا هو الاتباع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص. قال سبحانه: ومن يسلم وجهه إلى الله، هذا هو الإخلاص، وهو محسن، هذا هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. خلاصة إخواني ما تقدم معنا في معنى قول المؤلف هنا: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. خلاصة المعنى أن القول والعمل والاعتقاد لا بد منها في الإيمان، وأنه لا اعتبار للإيمان إلا باجتماع هذه الأمور الثلاثة، فلا يجزئ وجود أحدها عن الآخر أبدا، وأن الاعتقاد لا يكفي عن القول، وأن القول والاعتقاد أيضا لا يكفيان إلا بأي شيء؟ إلا بالعمل، فالعمل كما تقدم داخل في مسمى الإيمان، وأن العمل لا يكفي أيضا، بل لابد أن يكون قائما على اعتقاد صحيح ونية صالحة يراد بها وجه الله تعالى، وأنه لابد في القول والعمل والنية من موافقة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا خلاصة معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق إخواني بشرح هذه الجملة. وإذ قد علمنا حقيقة الإيمان، وأنه في الحقيقة الإقرار التام بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى، أعني بذلك الإقرار المتضمن لانقياد الجوارح، وأن الإيمان يشمل جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وأن المؤمن حقا من يجتهد في تحقيق ما أمكنه منها، سواء كان ذلك متعلقا بقول اللسان أو باعتقاد القلب أو بعمل الجوارح، وأن على المرء أيها الإخوة أن يقوم بحق هذا الإيمان الذي قد أكرمه الله تبارك وتعالى به وأعطاه إياه، فإن الإيمان هبة من الله وعطية منه لعبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب، فمن أعطاه الله الإيمان فقد أحبه. وإذا كان الأمر كذلك أيها الإخوة، فأعود وأقول لابد أن يقوم المرء بحق هذا الإيمان، وأن يكون إيمانه مصاحبا له في جميع أحواله، مؤثرا في أخلاقه وتصرفاته وسائر شؤونه، فلا يكون الإيمان مجرد دعوة، بل يكون اعتقاد وعمل، اعتقاد مصاحب له وعمل مقارن له في أقواله في أفعاله في غضبه في رضاه في حبه في بغضه في سفره في إقامته في خلوته في علانيته في سائر شؤونه. إذا حقق ذلك نال بإذن الله تبارك وتعالى فضائل الإيمان وظفر بأجوره. نسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.